بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أخو هذه أسئلة من الجزائر. السؤال الأول: دواء فيه نسبة قليلة جدا من الكحول، هل يجوز شربه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أخرجه الترمذي وغيره عن حسن بن علي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. متفق عليه عن نعمان بشير. فإذا شككت فيه أي سكر أم لا فعليك أن تبتعد، لأنه شبهة. وأما إذا كانت النسبة تؤدي إلى الإسكار فهو حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أما هذا الحديث نعم في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. أما هذا الحديث عند من؟ رواه أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها. فإذا تبين أنه يسكر كثيره أو قليله فهو حرام، وإن لم يتبين الإسكار فهو شبهة ينبغي اجتنابه، واطلب من الطبيب البديل عن هذا العلاج مما ليس فيه الكحول. فإذا تيقن أن الكحول الذي فيه نسبة ضئيلة جدا قد تتلاشى مع بقية المادة حتى ذهب مفعولها، فلا يسكر كثيره ولا قليله فهو حلال، لأن العبرة بالإسكار. فمثلا لو سقطت قطرة من الخمر في سطل من الماء واختلط به فذهب تأثير الخمر كاملا، فذلك الماء حلال ولا يفتى بتحريمه. فإن كانت النسبة التي خالطت المواد الأخرى قليلة جدا بحيث أن اليقين حاصل بزوال الكحول وأنه قد تلاشى مفعوله قليله وكثيره فيكون حلالا لا حرج فيه. السؤال الثاني يقول السائل بخصوص اللاجئين السوريين: يقوم بعض الكفار في أمريكا وأوروبا بتبني بعض صغار السن منهم، وفيه من المفاسد ما تعلمون، يرتد عن كالردة عن الدين. فالسؤال: بعض المسلمين يريد أن يكفلهم ولكنهم لا يسمحون بكفالتهم إلا إذا تبناه القانون، وهل له أن يرضعه وهو كبير؟ وإذا كان يجوز فما هو المقدار الذي يشربه؟ الفقرة الأولى من السؤال يقول: يريد أن يكفلهم ولا يسمحون بكفالتهم إلا يتبناه القانون. إن كان المراد أنه ما يكفله إلا باستئذان من الدولة هنالك، كأن السائل يعيش في أمريكا أو في أوروبا. فإذا كان المقصود أنه لا يكفلهم إلا بإذن من الدولة فلا مانع أن يأخذه من جهتهم باستئذان منهم. وأما إذا كان له مقصود آخر بقوله تبناه القانون فيحتاج إلى بيانه. وإن كان المقصود أنهم يشترطون عليه شروطا فينظر في تلك الشروط، إن كانت موافقة للشرع تبناه وإن كانت مخالفة للشرع فنعم فلا يتبناه على مخالفات للشرع. ويحاول إخراجه بأي طريقة من تربيتهم حتى لا يتنصر. يقول: هل له أن يرضعه وهو كبير؟ الجواب: لا يرضع الكبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن عائشة: إنما الرضاعة من المجاعة، بمعنى أن الرضاعة التي تحرم ما كان في الحولين وهو ما يسد الجوع في الحولين، وما كان بعد ذلك فلا يحرم. وجاء آثار عن الصحابة، ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا رضاعة إلا في الحولين. الله عز وجل يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فمعناه أن تمام الرضاعة بتمام الحولين. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: لا يحرمنا الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وروي مرفوعا، والراجح وقفه عليها. وما جاء من قصة سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لامرأة أبي حذيفة أن ترضعه، فهي حالة خاصة لا تتعدى إلى غيره، كما فهم ذلك جمهور الصحابة رضوان الله عليهم وأمهات المؤمنين كلهن إلا عائشة رضي الله عنها فهمنا الخصوصية وأنكرنا على عائشة الفتوى بذلك، وكذلك سائر الصحابة كلهم منعوا ذلك، وعلى هذا عامة أهل العلم. يقول الأخ: السؤال الثالث: ما حكم الصلاة على المفقودين؟ إن كان فقدانه في مكان يغلب على الظن تلفه، كالأمواج في البحار تلف فيها، أو في أرض معركة ماذا فقد فيها، أو في مكان سباع، في مكان سباع فقد فيها، وما أشبه ذلك مما يغلب على الظن أنه مات، فيصلى عليه صلاة الغائب. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما إن كان في مكان لا يغلب على الظن موته فلا يحكم ماذا، فلا يصلى عليه حتى ينتظر مدة يغلب على الظن بعدها أنه قد مات فيها. وهذا والحكم بقضاء والحكم والقضاء عليه بالموت إنما يكون من قبل القاضي بعد أن يسأل عنه ويتفقد ويجي ويضرب مدة للتيقن من موته، أو يضرب مدة ليغلب على الظن فيها موته، فهذا يرجع إلى القاضي ولا يصلى عليه، والأمر محتمل. يقول أخ: السؤال الرابع: رجل توقفت كليتاه عن العمل، وقال له الطبيب: إن لم تستعمل آلة تصفية الكلى ستموت خلال 3 أيام، فأبى وقال: إن قدر الله علي الموت سأموت، فهل هو آثم بذلك؟ وما هو القول الصواب في حكم التداوي في الأمراض؟ ما يتعلق بحكم التداوي من الأمراض، إن كان هناك علاج يغلب على الظن حصول الشفاء به، والرجل إن لم يفعل سيعرض نفسه للهلاك أو يترك بعض الواجبات الشرعية، فيجب عليه أن يتداوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. أما هذا الحديث تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، عمن عن أسامة بن شريك، أخرجه أبو داود وأحمد وفي الصحيح المسند. أمر بالتداوي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون الدواء واجبا إن كان العلاج يغلب على الظن حصول الشفاء به، وإن تركه أدى إلى هلاكه أو أدى به إلى ترك الواجبات الشرعية، فهنا يجب عليه العلاج. في غير الحالتين المذكورتين لا يجب عليه. نحن ذكرنا قيدين: يغلب على الظن الشفاء به، يترك بعض الواجبات. فإن كان مرضه لا يغلب على الظن التداوي بذلك العلاج، وإنما أمر مشكوك فيه، فهذا لا يجب عليه أن يستعمل ذلك العلاج. أو إن كان في مرضه لا يفوت واجبات دينية ولا يؤدي به إلى الهلاك، فهنا لا نستطيع أن نلزمه بالعلاج، ولكن يستحب له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تداوى شرب، النبي صلى الله عليه وسلم تداوى بالحجامة صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين عن ابن عباس احتجم، وكذلك سقى رجلا عسلا وداواه، وكذلك كوى أسعد بن زرارة وكوى سعد بن معاذ، فيستحب له التداوي. وأما الحالة المذكورة في السؤال، فالحقيقة أن آلة التصفية ليست علاجا، فهو لا يعيد له الكلى ولا يرفع عنه مرضه، إنما يؤخر عليه، أو قد يكون سببا في تأخير الأجل. وغالب من يستخدم التصفية يمكث أياما ثم يأتيه أمر الله. فهذا الرجل الذي لم يرضى أن يستخدم آلة التصفية يظهر والله أعلم أنه لا يأثم، لأن آلة التصفية ليست علاجا للكلى، إنما هي عبارة عن استبدال عمل الكلى بأمر آخر. فإذا رضي لنفسه أن يسلم أمره لله ويدعو الله بالشفاء، أو يدعو الله أن يختار له ما فيه الخير، ويدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، فلا بأس. والذي يظهر أنه لا يعثم، لأن هذا ليس بعلاج، إنما هو استبدال الكلى بآلات صناعية، بأمور صناعية. ومع ذلك المعلوم من كثير من الناس أنه يستخدمها مدة من الزمن، كالسنة والسنتين والثلاث والأربع والخمس، ثم يأتيه، ثم ينقطع ذلك العمل الصناعي ويأتيه أمر الله وقدره. فالذي يظهر الله أعلم أنه ليس بآثم، ومع ذلك ننصحه أن يستخدم ذلك، فلعل الله سبحانه وتعالى يوفقه فيما بقي من العمر بتوبة وأعمال صالحة، ويكثر فيها من ذكر الله ومن العودة إلى الله والتوبة والإنابة، ويجعل الله عز وجل له في ذلك الخير. يقول السؤال الخامس: ما حكم اللعب بتنس الطاولة والبليارد بلياردو وكرة القدم المجسمة على طاولة؟ وما حكم فتح محلات تجارية لهذه الألعاب لغرض تأجيرها بالساعة للكسب للتكسب؟ هذه الألعاب كلها ملهيات عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وكلها تعتبر من اللهو واللعب، فيأثم الإنسان على إضاعة وقته بهذه الألعاب. ولا يجوز فتح المحلات التجارية لهذه الألعاب فيضيع فيها شباب المسلمين وتضيع أوقاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. عمن هذا الحديث؟ عندك أخ محمد ما نخرجه؟ أحسنت. رواه الترمذي عن أبي برزة رضي الله عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. عندك. رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم أيضا هذه الأماكن يجتمع فيها الفساق وجلساء السوء ويتركون الصلاة، وكثير منها تقام فيها أيضا الملهيات والغناء والمزامير، ويجالس الفساق، فتجتمع عليه محرمات أخرى مع ما تقدم ذكره. وإن ذكرتنا، وأيضا في كثير من هذه الألعاب أيضا يحصل فيها الميسر والقمار، فيحصل المغالبة من طرف لطرف ويأخذ أمواله بدون حق، فيصير كبيرة من كبائر الذنوب إذا كان فيها الميسر، وقعوا أيضا في كبيرة من كبائر الذنوب. يا الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يقول أخ السؤال السادس: أصبح كثير من الأخوة في الآونة الأخيرة يتواصلون فيما بينهم عن طريق الهواتف الذكية بالواتساب وغيره، ويتناقلون الفوائد العلمية عبر المجموعات، لكنهم صاروا يصرفون في الأوقات الكثيرة وشغلوا بذلك عن سلوك طريق السلف في طلب العلم، فما نصيحتكم لهم وجزاكم الله خيرا؟ نصيحتنا لهم أنه لا يكتفي بهذا الأمر، هذا الأمر ما يخرج عالما، وإن كان قد يستفيد من الفوائد الموجودة، ولكن هذا الأمر لا يخرجه عالما وداعيا إلى الله عز وجل. لا بد أن تفرغ من أوقاتك لحفظ القرآن، هذا هو الأصل، إنما تلك زيادة، مطالعة في الفوائد في المجموعات وغيره زيادة خير إلى الأصل الأصيل، وهو التفرغ في بيوت الله عز وجل لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدراسة عند أهل العلم، والجلوس في حلقات العلم. أو إذا لم يتيسر لك الرحلة فأخذ الملفات الصوتية لأهل العلم والعكوف عليها، وكتابة الفوائد، دروس العقيدة الصحيحة، دروس الفقه الشرعي، وكذلك ما تيسر من دروس مصطلح الحديث وأصول الفقه واللغة العربية. فننصح إخواننا بالإقبال على العلم النافع، أقبلوا على العلم. قال الزهري رحمه الله تعالى: أدركنا علماءنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم ثبات الدنيا والدين. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عمرو بن حزم، أمره أن يكتب الحديث، قال: فإني أخشى ذهاب العلم، فإني أخشى ذهاب العلم. فعلى المسلمين أن يقبلوا على العلم النافع، وأن يقبلوا على حفظ القرآن والسنة. وما يخاف أعداء الإسلام من شيء كأقبال المسلمين على علم الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، يخافون منه خوفا شديدا ويحسبون له الحسابات الكثيرة ويحاربونه أشد المحاربة. وما حصل من مؤامرات كبيرة من أعداء الإسلام على دار الحديث بدماج إلا بسبب ما فيها من الخير والعلم والتعليم، فحاربوه أشد المحاربة حتى حتى ابتلى الله المسلمين بذهاب ذلك المكان الطيب بسبب ذنوبهم، نسأل الله العافية. والمسلمون لم يقوموا بما أوجب الله عليهم بالدفاع عن ذلك الخير، فابتلاهم الله بفقدانه، ثم ابتلى الله المسلمين بتوارد المصائب عليهم بسبب التخاذل عن نصرة الحق وأهله.